بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد ألقاها حفظه الله في المدينة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنها فرصة عظيمة هذا اللقاء المبارك للتواصي فيما بيننا بطاعة الله عز وجل، تناصح المذاكرة، هذا شيء يسر النفس ويسر القلب، لأن الناس إذا اجتمعوا على مثل هذه الدروس وهذه الكلمات والمناصحات يحصل الخير الكبير، ويستفيد الناس بعضهم من بعض، ويحصل التآلف، ويحصل المودة بين المسلمين، إضافة إلى ما يفتح الله به من العلم النافع والتنبيهات المفيدة. والموضوع الذي نتحدث عنه في هذه الجلسة موضوع عظيم، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط ذلك، ثمراته ونتائجه. لأن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم واستعمرهم في هذه الأرض وأسكنهم فيها على اختلاف عاداتهم وطبائعهم واختلاف طبائعهم واختلاف عاداتهم واختلاف تصرفاتهم، فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده. الإنسان كما يقال مدني بالطبع، لا يستطيع أن يعيش وحده منعزلا عن الناس، لأن مصلحته تتعلق بالناس ومصلحة الناس تتعلق به، من باب التعاون والتكافل وعمارة هذه الأرض. ولما كان الأمر كذلك، وكان الناس يعيشون مجتمعين في المدن والقرى والبوادي، أيضا يعيشون في الأسفار مجتمعين، فإن الإنسان لا يسافر وحده، ومنهي أن الإنسان يسافر وحده، لابد من الرفقة. فهذا الإنسان لا يستغني إذن عن غيره من بني جنسه، فالاجتماع البشري ضروري. ولما كان بني البشر يختلفون بمنافعهم ورغباتهم وطبائعهم، كان لا بد أن يحصل شيء من المخالفات ومن ما يحتاج إلى إصلاح مما يفرض من بعض الناس مما لا ينبغي. تحصل هناك مخالفات في حق الله سبحانه وتعالى عبادته بين العبد وبين ربه، وتحصل مخالفات بين الإنسان وبين غيره من الناس، بل تحصل مخالفات من الإنسان مع نفسه ومخالفات من الإنسان مع أهله وأولاده، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. أما كان الأمر كذلك، احتاج بنو البشر إلى إصلاح لما يحصل من الخلل، إما في العقيدة أو في العبادة أو في التعامل مع الناس أو غير ذلك. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس وحسم الخلاف وإصلاح الفساد، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فكان من مقومات الإصلاح أو أصل الإصلاح ومادة الإصلاح الأصيلة إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية لهداية الناس وإصلاح ما يندم منهم من خلاف ومخالفات واختلاف فيما بينهم، وذلك بتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم. وهذه الخطوة الأولى، الخطوة الأولى تعليم الناس من الجهل وتنويرهم طريق الصواب. وإن كانت الفطر فيها قابلية والإنسان مفطور على الخير قبول الحق، ولكن الفطرة يعتريها ما يعتريها من المغيرات ومن المفسدات، هي بحاجة إلى ردها إلى الصواب. وأيضا حتى لو سلمت من المغيرات فإنها لا تكفي الوصول إلى الحق، بل لا بد من بيان من الله سبحانه وتعالى بطريق الصواب والهداية. فإذا اجتمعت الفطرة السليمة مع الشرع المطهر مع المعلم الناصح حصل الخير الجليل. هذه أولى الخطوات للإصلاح، تعليم الناس ما ينفعهم ونهيهم عما يضرهم. الخطوة الثانية من الناس من لا يكفيه التعليم، قد يتعلم ويفقه ويعرف ولكن تجمح به نفسه أو يسبح به شياطين الإنس والجن إلى المخالفة، فهذا يحتاج إلى معاهدة، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. من الناس من يكفيه ذلك إذا بين له ونصح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قبل ورجع عن المخالفة. هذه خطوة ثانية. هناك خطوة ثالثة، هي الناس من لا يكفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يكفيه الوعظ والتذكير، بل يتجاوز ويتعدى حرمات الله سبحانه وتعالى ويتعدى حدود الله، شرع الله عند ذلك الروادع الزاجرة من إقامة الحدود والعقوبات التي شرعها سبحانه وتعالى لتبعي جماع المتمرد يذوق وبال أمره، فيكون في ذلك تأديب له وردع لغيره وحماية لكرمات الله سبحانه وتعالى. الناس لا يصلحون بدون رعاية تقوم عليهم في هذه الأمور، التعليم والإرشاد، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، إقامة الحدود والعقوبات الشرعية إلى غير ذلك من المناهج الربانية التي شرعها الله سبحانه وتعالى رحمة لهذا الإنسان ورحمة لهذا المجتمع البشري من أجل أن تتم مصالحه ويستتب أمره ويستقيم أمره تصلح حاله ولا يكون المجتمع البشري همجيا تتحكم فيه العواطف والرغبات وتعبث فيه أيدي العابدين من شياطين الإنس والجن. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطوة في إصلاح البشرية وردها إلى الصواب وإزالة ما يعوق مسيرتها إلى ربها ورحمته وكرامته الدنيا والآخرة. ولذلك شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمم السابقة قبل هذه الأمة، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام كما سبق إنما جاءوا لهذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد العالم وتبصيرهم ومنع الفساد في الأرض. الأمم السابقة فرض عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. فمدحهم الله، مدح الله طائفة من أهل الكتاب أو أمة من أهل الكتاب بصفات منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعاقب الله سبحانه وتعالى من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من الأمم السابقة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يجعلون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت بالسرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبقون. وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما نذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن بني إسرائيل لما وقعوا بالمنكر قامت طائفة من أهل الصلاح بالإنكار عليه، ولما لم يمتثلوا ولم يقبلوا أخذهم الله بالعقوبة وأنجى الطائفة التي كانت تنهى عن المنكر. وكذلك في هذه الأمة الله سبحانه وتعالى مدح هذه الأمة لأنها تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. قال سبحانه وتعالى: أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس بسبب أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، فإنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلا في الإيمان بالله إلا أنه ذكره منفردا للأهمية، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالشيء قد يذكر منفردا ثم يذكر مع غيره مجملا لأهميته. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يدعون إلى الخير هذا عام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا أمر خاص بعد العموم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلا في الدعوة إلى الخير، ولكنه خفه وأفرده لأهمية وميزته. وقال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. الجهاد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ونسل المسلمين. من صفاتهم مع هذه الصفات العظيمة أنهم لا يقتصرون على أنفسهم يركعون ويسجدون ويتعبدون، بل هم مع ذلك يصلحون غيرهم يأمرون بالمعروف، كما أنهم أصلحوا أنفسهم يصلحون غيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المؤمن كما يحب الخير لنفسه يحبه لإخوانه، فلا يرضى لنفسه أن يقع في المنكر كذلك لا يرضى لإخوانه، لأن هذا يغضب الله سبحانه وتعالى ويضر الإنسان. فالإنسان المؤمن مع كونه صالحا في نفسه يكون مصلحا لغيره ولا يقتصر على نفسه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنه، تستفيد منكم الأمم، هذه الأمة تستفيد منها الأمم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والجهاد في سبيل الله، حتى إنهم يأتون بهم يقادون في السلاسل ويدخلون الجنة، يأسرون الكفار في الحروب فيمن الله عليهم بالإسلام فيدخلون الجنة، فيكون أسرهم يكون جهادهم وأسرهم سببا لدخولهم الجنة على أيدي هؤلاء الصلحاء الأخيار. أمر بالمعروف نهي عن المنكر. وقال سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كذلك هؤلاء الصالحون في أنفسهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولكن لا يقتصرون على ذلك، بل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن في ذلك سلامة الجميع وسعادة الجميع. ولو تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهلكوا جميعا وأصابتهم العقوبة جميعا. تقول فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وإنما يحصل الهلاك للأمم إذا لم يكن فيها مخلصون، لم يكن فيها دعاة إلى الله، لم يكن فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حينذاك تحق عليهم العقوبة كما حقت على من قبلهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر. ولما ذكر سبحانه وتعالى هلاك الأمم في سورة هود قال بعد ذلك: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو كان هناك من يأمر بالمعروف في هذه الأمم، من يقوم بالإصلاح، من يقوم بالدعوة إلى الله، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما حل بهم ما حل من هذه العقوبات التي ذكر الله قصصها في هذه السورة العظيمة. وهذا فيه تنبيه لهذه الأمة ألا تسلك مسلك الأمم السابقة وتعطل جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتهلك كما هلكت هذه الأمم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ووجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع وفي البلاد ضمانة من الهلاك، وعدم وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع مؤذن بالهلاك والعقوبة العاجلة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه للمجتمع الإسلام عموما ولهذه الأمة المحمدية خصوصا، لأنها الأمة الوارثة لما قبلها والأمة الباقية والأمة المسؤولة عن العالم، لأن رسولها عام لجميع البشرية ولأن كتابها عام لجميع البشرية ولأن دينها عام لجميع البشرية ولأنها عرفت الحق أكثر من غيرها، ولأن القرآن نزل بلسانها والرسول بعث منها، فهي قد حملت من هذه الأمانة العظيمة أكثر من غيرها. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ووضحه بمثال واضح للناس، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والواقع فيها هو العاصي. والحدود المراد بها تطلق الحدود ويراد بها الأوامر، وتطلق ويراد بها النواهي والحلال والحرام. مثل قوم استهموا على سفينة، على سفينة استهموا يعني عملوا قرعة. سفينة لها أدوار في البحر، تسير في البحر وهي ذات أدوار، وكل يريد الدور الممتاز من هذه الأدوار، فحلوا إشكالهم ومسابقتهم ومنافستهم على هذه الأدوار بالقرى. اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، بعضهم صار في الدور السفلي وبعضهم في الدور العلوي، وكانوا يستقون الماء، يستقون الماء يعني يستنبطونه من النهر الذي يتطهرون به ويشربون ويطبخون، يستقونه من الدور العلوي، من الدور العلوي، لأن هذا أسلم للسفينة، تبقى السفينة صالحة وواقية من أمواج الماء المغرقة. فقال الذين في أسفل السفينة: لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا. هم رايحين يصعدون للدور العلوي ويستنبطون الماء من البحر أو من النهر بزعمهم لئلا يؤذوا من فوقه، وبزعمهم أن هذا الدور خاص بهم يتصرفون فيه، يتصرفون فيه، يخرقون خرقا ويأخذون الماء قريبا بدون أنهم يتكلفون الصعود وتحطي من فوقهم. فلو أن أهل الدور العلوي تركوا أهل الدور السفلي يخرقون في نصيبهم خرقا لغرقوا جميعا، لأن السفينة إذا خرقت دخلت فيها المياه وغرقت، غرق الجميع. ولو أخذوا على أيديهم أهل الدور العلوي يأخذون على أيدي أهل الدور السفلي ويمنعونهم من الخرق من أجل سلامة الجميع، نجوا ونجوا جميعا. كذلك المجتمع الإسلامي أهل الدور العلوي فيه هم أهل الحل والعقد والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل الشأن من الأمة، وأهل الدور السفلي هم العصاة والسفهاء والذين في دينهم أو في إيمانهم ضعف، العصاة. أهل الدور السفلي هم العصاة من الأمة. فلو أن أهل الدور العلوي وهم أهل الشأن وأهل العلم وأهل الرأي وأهل أولو الأمر تركوا هؤلاء السفهاء وهؤلاء العصاة يعبثون في المجتمع ويعصون الله سبحانه وتعالى ويتبعون ما تشتهي أنفسهم من المحرمات، لو تركوهم ولم يأخذوا على أيديهم لحلت العقوبة بالجميع. كأهل السفينة لو خلقت لغرق الجميع، فإذا أخذ أهل الرأي والحل والعقد والأمر وأهل العلم أخذوا على أيدي السفهاء ومنعوهم من المعاصي وأمروهم بطاعة الله حصل للمجتمع النجاة. ولو تركوهم يعصون ويعبثون ويعيشون في الأرض فسادا لنزلت العقوبة عليهم. فهذا مثال واضح ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميته في المجتمع ولدور أهل الرأي والنفوذ والعلم والبصيرة مع السفهاء ومع الفساق والعقاد وضعفاء الرأي. يكون الدور الحازم المتكافئ. ومن المعلوم أن أصحاب المسؤولية يريدون الخير للجميع، لا يريدون الخير لأنفسهم فقط أو يريدون الرئاسة أو اختصاص النفع بهم، وإنما يريدون المصلحة للجميع. والمصلحة تحصل لهؤلاء الذين يؤخذ على أيديهم أكثر من غيرهم، لأنهم ينزونهم من عذاب الله وينزونهم من العقوبة في الآخرة وينزونهم من غضب الله سبحانه وتعالى. المصلحة للمأمورين المنهيين الممنوعين من المعاصي تحصل لهم أكثر مما تصلح للآمرين، وإن كان النفع للجميع. ولكن أنت حينما تمنع إنسانا من الخطر، تمنعه من الوقوع في الحريق، من الغرق، من العدو، من السبع، فإنك تنجيه وتنقذه، تكون المصلحة له. فأهل المعاصي يضرون أنفسهم أكثر مما يضر الواقع في الخطر أو المقارب للوقوع في الخطر لو زيه. الناس يقولون لو أن إنسانا رأى إنسانا على مهلكة وعلى خطر ولم ينبهه للامه الناس، لامه الناس لوما شديدا وربما يناقش في هذا الأمر ويحاسب لما لم تنقذ هذا الإنسان من مهلكة وهم على حق في هذا، فلماذا لا يعاتبون ويناقشون من يرى العصاة على المعاصي ولا يأخذ على أيديه؟ هذا أمر أهم، لأن الخطر الحاصل من الغرق أو من الحريق إنما يحصل عادة، وأعظم ما يحصل منه الموت، والموت لا بد منه، لكن الخطر الذي يحصل من المعاصي ومن الذنوب هو النار وغضب الله سبحانه وتعالى، الخطر واجد. ولو يعلم العاصي، لو يعلم ما يسدي إليه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من الخير لأحبه غاية الحب وشكر له لأنه أنقذه من خطر محقق ومن هلاك شديد. ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون ولا يفكرون في العواقب. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة حتمية للمجتمع الإسلامي، ووجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع علامة على نجاته وصلاحه وفلاحه، وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، حصر الله الفلاح فيهم. وأي مجتمع لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويترك الحذر على الغارب ويترك الناس فوضى في دينهم وفي أمورهم فهذا مجتمع كافر يتوقع العقوبة ليلا ونهارا. ما يحل الآن في العالم من الكوارث التي تسمعون عنها ما يروع، كوارث عظيمة، زلازل المدمرة، فيضانات، الغرق، الحريق، الأشياء المدمرة، إنما هو بسبب الكفر والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه فيها عبر، فيها عبار، بينما المجتمع القائم على حدود الله المحكم لشريعة الله مجتمع آمن مطمئن ولله الحمد كما ترون في هذه البلاد، أدام الله عليها نعمته وحماها مما حل بغيرها، وما هذا إلا نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم الشريعة بين المسلمين. والله ما حصلنا على هذا الخير بقوتنا ولا بحولنا، وإنما حصلنا عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بظل هذه الشريعة المطهرة وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود لحد يقام في الأرض خير لها من أن تنقض 40 خليفة. حد الواحد يقام في الأرض هذا نموذج واضح. ولا نزكي أنفسنا أو نرجع إلى الكمال، ولكن نقول الحمد لله عندنا خير كثير، ونسأل الله أن نصلح ما فسد من أمرنا، وأن يسدد خطانا، وأن يكفينا ما حل بغيرنا، وأن يجعل ما يحل بالعالم عبرة لنا. فنرجع إلى هذا الأمر العظيم، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقيمه كما أمر الله سبحانه وتعالى حتى يستمر لنا هذا الخير. وينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عقيدة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وإزالة الشرك ومظاهره، وتعليم الناس العقيدة الصحيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، تحسين الشريعة، كل هذه ضمانات للمجتمع الإسلامي. متى ما فرط فيها أو في شيء منها فإنه يفقد حمايته ويفقد قوته ويفقد ويتعرض لسخط الله وعقوبته صباحا ومساء. أما ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما ترك شيئا نحتاج إلى بيانه إلا بينه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يعني تحقق من وقوعه، ما يبني على الظن أو على الأوهام أو على تحريات غير الثابتة، وإنما رأى تحقق من وجود منكر، فحينئذ يجب عليه الإنكار. إنكار المنكر لا بد منه، ولكنه درجات بحسب الاستطاعة. الدرجة الأولى الإنكار باليد وإزالة المنكر باليد من معاقبة العقاة وإفلاس الأشياء التي تحتاج إلى إفلاس من المواد المحرمة أو الآلات المحرمة أو غير ذلك. وهذا هذه المرتبة إنما تكون لأهل السلطة في الأمة من الأمراء أو من رجال الحسبة الذين فور إليهم هذا الأمر، فإنهم يزيلون المنكر باليد لأن الله أعطاهم السلطة التي لا ينازعهم فيها أحد من الناس. فإذا أزال ولي الأمر أو نائب ولي الأمر المنكر بيده فلا أحد يقول له لماذا، لأن هذه سلطته، استعمل سلطته التي أعطاه الله إياها. لكن يكون هذا تكون هذه الإزالة حسب الضوابط الشرعية والطرق الشرعية، ولا أحد يعترض على ولي الأمر أو نائب ولي الأمر أو المسؤول إذا أزال المنكر بيده، لأن هذه وظيفته وهذه مهمته. أما الذي ليس له سلطة فهذا ليس له أن يزيل المنكر بيده، لأنه إذا أزاله بيده حصلت فوضى وحصل منكر أشد من المنكر الأول، وربما يحصل قتل أو ضرب أو منكر أشد من الأول. وإنما تجب إزالة المنكر أو إنما يجب إنكار المنكر إذا ترتب عليه زوال المنكر أو تخفيفه. أما إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم، إذا ترتب على إنكار المنكر وجود منكر أعظم أو مساوي فهنا لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن يترتب منكرا أشد إذا صارت الأمور فوضى وكل ينكر المنكر بيده، هنا تحصل الفوضى ويحصل منكر أشد، ربما يحصل اختلال أمن، يحصل شر بين الناس. فالمرتبة الأولى لأهل اليد وأهل السلطة. ومن أهل السلطة كل من ولاه ولي الأمر على إزالة المنكر، من ذلك رجال الهيئة، من ذلك المدرسين الذين يدرسون الطلاب يعلمونهم، وإذا رأوا منهم ما يقتضي التأديب يؤدبونهم في حدود المأذون. أن هذا من السلطة، المدرس له سلطة على طلابه في حدود ما يدخل المصلحة ويدفع المضرة، وهو مسؤول عنهم لأنه مؤدب ومربي ومدرس. وكذلك صاحب البيت، صاحب البيت أيضا له سلطة على بيته، على أولاده، على نسائه، على من في بيته، له سلطة، له أن يزيل المنكر بيده من بيته، يخرج منه المنكرات ويتلف المنكرات التي في بيته، ويمنع دخول المنكرات إلى بيته، ويؤدب أن يحتاج إلى تأديب ممن هو تحت ولايته في بيته. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه سلطة منحها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل البيوت وللآباء مع أولادهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير راع ومسؤول عن رعيته، وصاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده أو في مال سيده، خادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والسلطة قد تكون سلطة عامة، قد تكون سلطة جزئية. ف فالذي عنده سلطة عامة يستعمل السلطة العامة، والذي عنده سلطة جزئية يستعمل الجزئية ولا يتعدى الصلاحية الممنوحة له. الدرجة الثانية من لم يستطع إنكار المنكر به، ما عنده سلطة ولا منح سلطة، فليغيره بلسان يتكلم بالبيان والنصيحة والتنفير سرا مع المنصوح والمأمور بينه وبينه، لأن هذا أدعى للنصيحة وأوطر معه. فإن امتثل وترك المنكر الحمد لله حصل المقصود، وإن لم يمتثل فإنه يبلغ عنه، يبلغ عنه أهل الدرجة الأولى أهل اليد أهل السلطة، يبلغ السلطة بأن فلان على معصية ولو صحته هو لم يقبل، لا يصلي مع الجماعة، ما يرى في المسجد، هو جار لي ولا أشوفه في المسجد، وقد نصحته وأمرته بالمعروف ونهيت عن المنكر لكنه لم ينتهي.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.
وقد نصحته وأمرته بالمعروف ونهيت عن المنكر لكنه لم ينتهي. يبلغ أهل السلطة، يبلغ مراكز الكسبة، يبلغ من له سلطة ومسؤولية عن مثل هذا. هذه خطوة ثانية. وكذلك من الإنكار باللسان أن الإنسان يبين الحلال والحرام للناس، يحذرهم من المعاصي، يحذرهم من الذنوب، يحذرهم من عقاب الله ويعظهم، هذا من الإنكار باللسان. الموعظة والتذكير وبيان الحلال والحرام، تحذير الناس من المحرمات، حثهم على الطاعات، ترغيبهم في الخير، تنذيرهم من الشر بالموعظة الحسنة والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، هذا من الإنكار باللسان. الخطوة الثالثة، إذا الإنسان لا يستطيع ينكر المنكر بيده ولا يستطيع بلسانه، إما لأنه ليس عنده علم ولا يعرف مثلا الأحكام الشرعية ولا يعرف حدود الحلال والحرام، خف عليه الأمور فهو ما عنده استطاعة باللسان أنه جاهل، أو أنه عنده علم وعنده معرفة ولكن لو تكلم فإنه يترتب عليه ضرر أكثر، وربما يقع في ضرر على نفسه أو على ماله أو على ولده أو على نفسه، وقع عليه ضرر أكبر لأنه ممنوع من الكلام، هذا معذور. ينتقل إلى الخطوة الرابعة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، والقلب لا أحد يمنع منه أبدا، القلب لا أحد يمنع من الإنسان ينكر المنكر بقلبه، ولا أحد سلطة على القلب إلا الله سبحانه وتعالى، فينكر المنكر بقلبه ويعتزل العصاة ويبتعد عن محلات المعصية التي لا يستطيع إزالتها لا باليد ولا باللسان، يبتعد عنها وعن أهلها لئلا يصاب بمثل مصيبته، ويعتزل هذا المكان أو هذا المجتمع العاصي، لأنه ينكر المنكر بقلبه، وإذا كان ينكر المنكر بقلبه فإنه لا يطمئن مع العصاة ولا يأنس بالعصاة ولا يأمن من عقوبة الله إذا بقي مع العصاة، فليجب بنفسه. هذه ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا استعمال السلطة لمن بيده سلطة، ثانيا استعمال البيان لمن بيده بيان وليس عنده سلطة، ثالثا من لم يكن عنده سلطة ولا بيان فإنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل العقاب ومحلات المعصية ويبتعد عنها لئلا يصاب بمثل ما أصيب به. وعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا أن يصبر على ما يصيبه، ربما ينال شيء من الأذى أو من الضرر، ولكن من وراء ذلك نفع الناس وإزالة المنكر عن الناس. فإذا كان يترتب على الإنكار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد للمجتمع، ولكن هو ينال الشيء من الأذى، مثل صاحب سلطة ينال الشيء، صاحب حسنة ينال الشيء من الأذى، صاحب بيت ينال الشيء من أولاده. نصبر على هذا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع مسائل في هذه السورة عظيمة. مثلا الأولى الإيمان، ذلك يتضمن العلم النافع والأمر الثاني العمل الصالح وعمل الصالحات. عمل الصالحات، لأن العلم بدون عمل لا ينفع ولا مفيد، فلا بد من العلم والعمل. ثم إذا علم وعمل فلا يقتصر على نفسه، بل يأمر غيره وينفع غيره وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق هذا نفع للناس، تعليم للناس، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، دعوة إلى الله. بعد ما افسد هو لنفسه يحاول هداية الناس. والأمر الرابع الصبر على الأذى الذي يناله من جراء تواصي الحق، لأن من طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقال ليس مفروشا بالورود، يكون فيه أسواق ويكون فيه مشقات، لكن الإنسان يصبر في جانب المصلحة التي ستحصل والعاقبة التي ستحصل. تواصل الصبر، والصبر حبس النفس عن الجزع وعن السخط وعن قطع العمل الصالح، انتظار النتائج ولو طال الانتظار. وهذا لقمان يقول لوصاياه لابنه: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصاب، واصبر على ما اصاب، إن ذلك من عزم الأمور. لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مشقة يحتاج إلى صبر، واصبر على ما أصابك من جراء ذلك. وتعلمون ما حصل للرسل عليهم الصلاة والسلام من قومهم، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قوبل به من الألفاظ البذيئة ومن الأفعال الوخيمة ومن الأذى، ولكنه صبر عليه الصلاة والسلام. لذلك من بعده من الدعاة والمصلحين السائرين على نهجه صلى الله عليه وسلم ينالهم المشقة ومن لا ينالهم. بعض الناس يقول أنا عنده رغبة أن ينظر من إلى أهل الحسبة ويتوقف في هذا الأمر، ولكن ما عنده صبر، ما عنده صبر، يريد من الناس يصلحون بين يوم وليلة، ولا ما هم بين شيء، ولا يصلح أبدا. الذي يريد الأجر ويريد الثواب يدخل في هذا الأمر ولا ييأس من رحمة الله، وينتظر النتائج ويصبر على المشقة وهو في سبيل الله عز وجل. فإن بعض الإخوان وبعض طلبة العلم لو طلب منه أن ينظم في تلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع أهل الحسبة، ربما أن نفسه أو أن من الناس من يقول له: أنت لا تجدي ولا تنفع في هذا الأمر، والناس فسدوا والناس كذا وكذا. لو كان الناس صالحين ما احتجنا إلى حسبة، ولا احتجنا إلى دعاة، ولا احتجنا إلى آمرين بمعروف وناهين عن منكر، وما احتجنا إلا لما كان المجتمع فيه فساد فيه معاصي. فالإنسان يصبر ويحسن، وما أصابه من شيء فإنه في سبيل الله عز وجل.
لكن ما استعمال الصبر واستعمال الحكمة واستعمال الموعظة الحسنة واستعمال الطرق الكفيلة لإيصال الحق وتبليغ الحق إلى الناس، وأما هداية القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الذي علينا هو البيان والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما هداية القلوب فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. هذه كلمات أحببت أن أقولها في هذا الموضوع المهم، وإن كانت لا تفيد الموضوع ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع من العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قام ذلك الرجل والدعاء عند كبار قبيلة ثم يجمعون على ما يسمى بالملك يكون إليه، ويكون فيه الحكم على المخطئ بذبح شاة أو ذبح الدجاج مثلا، ثم الحكم في هذه العادة. الحمد لله بلادنا الإسلامية تحكم بالشريعة والمحاكم مفتوحة، فإذا حصل نزاع أو اعتداء فإنه يحل بالطرق الشرعية، وأما العوائد القبلية هو العوائد المخالفة للشرع فهذه تترك ويرجع إلى المحاكم الشرعية. وإذا حصل الصلح بدون محاكمة وبدون مقاضاة فهذا شيء طيب، الصلح خير، ولكن الصلح الذي لا يحل حراما أو يحرم حلالا، الصلح الذي يتمشى مع الوجه الشرعي، أما الصلح اللي فيه إلزام للناس في ذبح شيء من المواشي او غرامه او ما اشبه ذلك الزام هذا لا، الصلح انما هو عن اختيار وعن اقتناع. فاذا حصل الصلح عن اختيار وعن اقتناع من الطرفين فهذا شيء طيب، واذا لم يحصل فهناك المحاكم الشرعيه ولله الحمد مفتوحه في القرى والمدن، وهي كفيله بحل المشاكل باذن الله. نعم.
سائر تقول: امرأة نزعت حجابها أمام النساء في غير بيتها، ما حكم تذكر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نزعت حجابها في غير بيت أمها فقد هتفت سترها، وما حكم التصفيق للنساء في إعلان النكاح، وما حكم الغطروفة والضغروفة في الشرع؟
نعم، أما أن المرأة تكشف وجهها أو كفيها أو رأسها عند النساء هذا لا بأس به في بيتها أو في غير بيتها، إذا كان مجتمع ليس فيه إلا نساء، يعني مجلس ليس فيه إلا نساء، ولا مانع أن تكشف ما جرت العادة لكشفه عادة الملتزمين وعادة المسلمين لا بأس بذلك. وأما تصفيق للنساء يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ناتكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفح النساء. كذلك لو احتاجت إلى التصفيق للتنبيه على شيء فيستأذن عليها مثلا مستأذن وهي تصلي فهي تصفح من أجل أن تبين أنها في صلاة أو أنها في سهل لا تستطيع الإذن له أو ما أشبه ذلك، فالتصفيق للنساء عند الحاجة، عند الحاجة. أما التصفيق عند إعلان النكاح أو عند الجارة فهذا لا، لا يجوز هذا، هذا ليست حاجة، ليس هذا من الحاجة ولا داعي له. لا، إنما الذي شرع للنساء عند الإعلان النكاح فرد الدف في مجتمع النساء خاص يضربن الدف إعلانا للنكاح ليلة الزفاف في مجتمع النساء دون أن يحضرهن رجال أو يكون فيه آلات له أو مسجلات أو مكبرات صوت إنما يكون هذا مقصورا على مجمع النساء فيما بينهن. نعم. تنقل صفاتها إلى أهل الكسوف هذا محلوع. أولا لا تجلس معها، وثانيا لا تجلس إذا خافت منها فلا تستحي شيء من مفاتنها ومحاسنها عندها. لا
أتابق الله فضيلة الشيخ النقل لا نقول فلسلتم حجركم الله ثم كل من قال بدعا فهو بدع، فما أشكل علينا أن بعد السنة قال وأخطأ في بعض المسائل العقيدة، فقد أنكر إليه صفة العلم كما قال شيخ الإسلام، فكيف يتم التوفيق بالله؟
أنا ما قلت هذا، وعلى السائل أنه يحضر ما يثبت هذا من كلامي إما في كتاب وإما في تفسير، أنا ما قلت هذا القول. ومع الأسف الآن كثر الكذب والإفتراء على طلبة العلم، فلان قال كذا وفلان قال كذا بدون تثبت وبدون روية. أنا أنصحكم أن لا تقبلوا هذه الشائعات إلا إذا ثبت لديكم بكتاب تقرؤونه عن القائل أو تسجيل بصوته. أما أنه قيل فلان يقول كذا فلان قال كذا بدون تثبت هذا لا يجوز، لا يجوز نقله ولا يجوز إشاعته. نعم.
يطرق عليه لفظة الابتداع ومدى الحاجة
يعجب فيها. نعم، إذا ثبت أن هذه بدعة مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم انطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فمن أحدث في الشريعة شيئا ليس منها هذا هو بدعة، والذي يحدثه يعتبر مبتدعا سواء كانت بدعة قولية أو بدعة عملية. والإنكار على المبتدع واجب لأن يبين له أن هذا بدعة ويطلب منه الرجوع، لأن ربما يكون متوهما، ربما يكون وقع في هذا الشيء من غير قصد أو ظنه حقا فينبه، فإذا أصر على ذلك فإنه لا يجالس. ما كان السلف يجالسون المبتدعة الذين ثبت أنهم مبتدعة واشتهر أنهم مبتدعة وأبوا الرجوع إلى السنة، هؤلاء لا يجالسون ولا يصاحبون لأن شرهم يتعدى إلى غيرهم، وأيضا في هديهم ردع لهم وتحذير لغيرهم من أن يغتر بهم، لأن البدعة أمرها خطير جدا، والمبتدع أحب إلى الشيطان من العاصي، لأن العاصي يرجى أنه يتوب لأنه وقع في المعصية عن الشهوة ولزمة نفس يندم ويتوب. أما المبتدع فرجوعه قليل لأنه يرى أنه على حق، أنه يرى أنه على حق، ولكن قد يتوب بعض المبتدع ويتوب الله عليه، والرجوع إلى الحق خير من التلاذي بالباطل. نسأل الله أن يهدي أضلال المسلمين إلى الحق. ولكن نحن في مجتمعنا ولله الحمد البدع قليلة، أو أن وجدت فيها غير ظاهرة وهي مقتصرة على أصحابها، فالسائد في هذا المجتمع والظاهر في هذا المجتمع ولله الحمد هو التمسك بالسنة.
سائل السائل يقول: ما قولكم أدان الله وفضلكم فيما يعنيه طالب العلم اليوم المتمسك بالسنة؟ وللأسف في بعض دور العلم ومعنى ينتسب إليه وهو أنه يكون بين أمرين: إما أن ينكر البدع وينكر على أهلها فيكون مآل الحرمان والبطل، أو يسكت فيكون ساكتا عن الحق. نرجو إجابة على ما تقدم، إجابة شافية تخرج كثيرا من أبنائك من الحيرة التي هم فيها.
أولا، أنا لا أعتقد أن في مجتمعنا هذا وفي مدارسنا وفي معاهدنا وكلياتنا، لا أعتقد أن فيها بدعة ظاهرة إلى هذا الحد الذي ذكره السائل. لكن ربما يكون بعض الناس أو بعض الطلاب عند تصور أن كل شيء ينكره أو لا يعرف حكمه يعتبره بدعة. هذه مغالاه ومبالغه في التبديع. الواجب على من اشتبه عليه الامر ان يسال اهل العلم عن هذا الشيء، هل هو بدعه ذكرناه؟ في فرق بين البدعه وبين المعصيه. ما كل مخالفه تكون بدعه، هناك اشياء مخالفات يعتبر من المعاصي ولا تعتبر من البدع. فالذي يصيبه السائل انه يطمئن نفسه أنه في مجتمع إسلامي ولله الحمد وفي دور علم في هذا البلد لا يظهر فيها شيء من البدع. نعم، قد يظهر فيها شيء من المخالفات أو بعض المعاصي، لكن هذه معاصي وليست من البدع. هذه معاصي عملية أو قولية وليست من البدع. أما إذا كان في مجتمع آخر في بدع ظاهرة صوفية أو غير صوفية أو قبورية، فإنه يكون بما يستطيع من الدعوة إلى الله والإصلاح والبيان حتى باستطاعته، لعل الله أن ينفع به، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل الناس، على أن يقوم بالإصلاح بالطرق الشرعية حسب استطاعته، ويكون بذلك قد قام بواجب عظيم يوجب عليه ويثاب عليه، وقد ينفع الله به من شاء من عباده.
نعم.
قد تكون من ذلك ويصعب على بعض الأخوة المعارف فيها، ومثل الأواني التي يسمونها الأناجيل فتطابع كثير من المدارس مثل الدعوة إلى الله، فليناسب عنها أحسن. يعني نعم، هناك أشياء قد تستخدم للدعوة إلى الله وهي ليست من وسائل الدعوة، وإنما هي مجلوبة من بلاد أخرى من مناهج أخرى. هذه مخالفات جاءت، لكن أن ندخلها في حيز البدع يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. هي مخالفات إلى شك، أو معاصي إذا كانت أغاني كما يقال، أو تمثيليات تكون هذه معاصي مخالفة لمنهج الدعوة الصحيح، هي مخالفة يجب تركها، ويجب الاقتصار على المنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقه ودعا به الناس، والمنهج الذي سار عليه الدعاة المصلحون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، نترسم خطاه ونسير على منهجهم. ويا ليتنا نؤثر ولو جزءا قليلا مما أثروا في المجتمعات، مما يدل على أن منهجهم هو المنهج الصحيح. وأما المناهج التي استخدمت في هذه الأشياء فما نراها أثرت شيئا، بل هي رحلة ما أثرت شيئا. فالواجب أننا نرجع إلى المنهج السليم وإلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة أصحابه وخلفائه والدعاة المصلحين من بعده من علماء هذه الأمة الذين نفع الله بهم وهدى الله على أيديهم الخلق الكثير والأجيال الكثيرة، وحسبنا أن نترسم خطاهم ونسير على منهجهم. وهذه مناهج الجديدة جرب الكثير منها ولا نجح ولا أفاد. نحن إذا رأينا الشيء لا يجدي علينا أن نتركه. نعم.
ما قولكم في اعتناء كتب السلف التي تسلط عليها المبتدعة فأخرجوها من عالم المخطوطات وسودوها بتحقيقاتهم كما يزعمون؟
لا
أقولكم في أخذ العلم على المبتدعة بحجة أنهم يسكنون بعض العلم.
لا أعلم شيء من السلف أخرج وعلم عليه إلا ماتر والله أعلم، لكن الغالب الحمد لله أن كتب السلف وكتب العلم النافع وأن لها أناس ثقات ويسر الله لها أناس أمنا حققوها وطبعوها، وإن كان يوجد من بعض المعلقين أشياء أو أخطاء فهذا شيء قليل أو نادر وهو مغمور والحمد لله والسلوك بها له أهل العلم لله الحمد متيقنون ألا يتركون مثل هذه الأمور تنتشر. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا، هذه فائدة. يعني صار السائل يقصد كتب معينة والشيخ فاضل لأنها، وهذا مما كما ذكرنا يقلد الله سبحانه وتعالى بهذه الكتب من يخلصها من هذه التعليقات. نعم.
كثير من الأسئلة تطلب موجز عن منهج السلف في الدعوة إلى الله.
منهج السلف في الدعوة إلى الله هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى الله أولا بالعلم، يعني يتأهل الإنسان بالعلم النافع المستفاد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يعلم ما يدعو الناس إليه من العقيدة والعبادة والتوحيد والمعاملات وغير ذلك. يدعو على بصيرة، ما يدعو على جهل، لأن مع الأسف اليوم انتسب إلى الدعوة كثير ممن ليس عندهم علم، وهذا خطر. الدعوة لا يجوز أن ينتسب إليها إلا من كان مؤهلا بالعلم، العلم النافع. قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على علم لما يدعو إليه. الثاني عليه بالحكمة في دعوة الناس، لأن يستعمل الطرق الكثيرة لتوفيق إيصال الحق إلى الناس، الرفق بمن يحتاج إلى رفق، الموعظة بمن يحتاج إلى موعظة، الجدال بالحسنى التي هي أحسن من يحتاج إلى مجادلة، كما تبنى هذا قوله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يكون الداعي عنده طريقة مستقرأة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، لأن الناس ليسوا على وسيلة واحدة، منهم الجاهل ومنهم العالم ومنهم الغني والفقير ومنهم ومنهم، فالداعية إلى الله يخاطب كل واحد بما يرى أنه يوصل إليه الحق من غير تعليق ومن غير تنفير. الله تعالى لما أرسل موسى وهارون إلى أكثر أهل الأرض في وقت فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا من طرق الدعوة، هذا منهج من منهج الدعوة، منهج عظيم. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك من الناس من هو جاهل ما يحتاج إلا إلى البيان فقط، لو بينت له الخطأ قدر هل تبين له مجرد بيان، ومنهم من إذا بينت له ما يقبل أو يتباطأ عن القبول ويتكاسل، هذا يحتاج إلى موعظة لأن تخوفه بالله عز وجل وتبين له عاقبة من تبين له الحق ولم يقبله. هناك من الناس من يكون عنده شبه يرى أن ما عليه هو حق وأنت لست محقا، فيحتاج إلى جدال وجادلهم بالتي هي أحسن ولكل مقام مقام. تعالى الداعي أن يترسم هذه الخطأ، ولا يمكن إلا إذا تعلم أولا، تعلم كيف يدعو الناس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودرس مناهج الدعاة المصلحين من هذه الأمة لأجل أن يقتدي بهم. ليس في الدعوة في الأمر الهين كل يدخل في مجاله، لكنها تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إلى استعداد، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى أفق واسع، إلى سعة قدر، تحتاج إلى أمور. لا هي الدعوة بس مجرد كل واحد ينتسب إلى الدعوة على أي حال كان، ولو كان جاهلا ولو كان لا يعرف شيء من أمور دينه. نعم.
وفيه
يتمثل
ما
قولكم
لأهل العلم على المبتدع
حجة أنهم يبطلون بعض العلم. لا، المبتدع ما يجوز أن الإنسان يتكلمن عليه ما دام ثبت أنه مبتدع. إذا ثبت، لأن بعض الناس يرمي بالبدعة أو يوقف بالبدعة كثير من العلماء، هذا ما هو موقفه. لكن إذا ثبت أن هذا العالم مبتدع لا يجوز أخذ العلم عنه، وفيه من أهل الاستقامة ومن أهل العلم النافع والبصيرة من يؤخذ العلم عنه، ويؤخذ العلم عن أهله المستقيمين أهل السنة والجماعة، لأن المبتدع يؤثر على طلابه وعلى من اختلط به. نعم. لكن كما ذكرنا فإن يثبت أنه مبتدع. نعم.
وقلت الشيخ حفظك الله، أنت تعرف ما حدث بين بعض العلماء والدعاة والخلاف، فما هي أفضل طريقة في ذلك الخلاف؟ هل هو التوقف عن اتباع الذي معه الدليل؟
الواجب الإصلاح، الواجب في مثل هذه الأمور الإصلاح وتهدئة هذا الخلاف بالإصلاح بينهم وتقريب وجهات النظر وموعظة المبطي أن يرجع عن الخطأ، حتى بأنه يدعو أنه يدعو إلى الله، لا يستمع على خطأ وهو يدعو أنه يدعو إلى الله. الذي يدعو إلى الله يقبل الحق هو بنفسه، هو بحاجة إلى دعوة. إذا الذي يستمر على الخطأ هو بحاجة إلى دعوة، وكيف يكون هو يدعو الناس؟ فالواجب في مثل هذا الأمر الرفق وعدم التعجل والإصلاح بين الناس، لأن فيه من الشباب أداهم الله، أناس يحملون الكلام ويقولون قال فلان وقال فلان، وهذا يشوف يجيب الشر شر. مثل هذه الأمور لا تذكر ولا تروى ولا تشاع، ولكن تعالج على أيدي أهل العلم وأهل الخبرة. وأما دور الطلبة والإخوان الطيبين فإنه دور الإصلاح، محاولة الإصلاح بين طلبة العلم وعدم نشر هذه المقالات أو هذه الأقوال بعضهم في بعض مهما أمكن إخفاؤها، ومهما أمكن السعي في الإصلاح وتقريب وجهات النظر، هذا أمر واجب. لأنه الحمد لله في بلاد عقيدة وفي بلاد دعوة وفي بلاد علم لا بيننا اختلاف في العقيدة ولا بيننا اختلاف في، ولكن إذا حصل سوء تفاهم فهذا يحل على طريق المراجعة وطريق المناصحة وطريق الاجتماع والتشاور وإزالة هذه الأمور وعدم قبول المشايات. المشايات هي التي تفسد بين الناس، عدم قبول المشايات ووجوب التثبت في مثل هذه الأمور، وما ثبت معالج بالحكمة والطرق السليمة. نعم.
هل يجوز لنا الانتماء إلى جماعة من الجماعات الإسلامية الموجودة الآن في العالم؟
الانتماء إلى جماعة الحق، هذا هو الانتماء إلى جماعة الحق، أهل السنة والجماعة، هذا هو الواجب. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ألا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلى المسلم أن ينتمي لأهل الحق وإلى أهل السنة والجماعة وإلى الفرقة الناجية. والفرقة الناجية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله هم إن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه هي الفرقة الناجية وهذه هي التي يجب الانتماء إليها والانضمام إليها.
هل من الأمر بالمعروف إرشاد الشباب إلى قصد المفكرين مثل سيد لطف وأبو العالم وأبولي وقرضاه وغيره؟
الشباب يجب أنهم يعتنوا بدروسهم أولا المقررة عليهم في المراحل الدراسة، كتب العقيدة وكتب الفقه وكتب الحديث وما يعين على فهم هذه الأمور، يعتنون بالمناهج ويعتنون كذلك بالجلوس في حلق في الذكر في المساجد عند العلماء في المسجد النبوي وغيره، يلتحقون بحلقات التدريس في المساجد ويأخذ العلم من مصادره ومن أهله. فإذا ما تولعوا بالعلوم النافعة وعرفوا الطرق الصحيحة فلا مانع أنهم يطلعون على الكتب العصرية يستفيدوا مما فيها من خير ويعرفوا ما فيها من مخالفة. أما قبل ذلك لا، قبل ذلك لا، أنا لا أنصح للمبتدي أنه يروح للكتب العصرية، أنصحه أنه يأخذ بالكتب الأصيلة أولا ويتروى منها على أيدي رجالها وعلماء هذه البلاد في المدارس في المعاهد في الكليات في المساجد، ثم إذا حصل على قدر من العلم يؤهله للاطلاع على الثقافات وعلى الأمور الأخرى فلا مانع أنه يطلع بعد ذلك، لأنه أصبح مؤهلا ومسلحا بالعلم وعنده ضوابط وعنده فصلة. أما إنسان بدائي يقرأ ما وقع في يده من الكتب العصرية فهذا يهلك في أول من عطى.
أنا شخص مكتب الحمد لله ولكن عددني فيها عند التفسير وفعل المكرات وغير ذلك، فكيف أدعو إلى الله عليه من الناس وعلمت في هذا الناس على هذه المكرات؟
ادعو عائلك وادعو الله، ادعو عائلك ومرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر وادعو أيضا من تستطيع من الناس. أما أن تمتنع تقول أنا ما أستطيع أن أدعو إلى الله لأن عائلتي فيها، لماذا تترك عائلتك؟ ابدأ بها وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم. ما رأيكم في تنفيذ بعض الدول لإنتاج السلم المسيحيات الإسلامية وغيرها؟
أنا لا أنصح بمتابعة هذه الأمور لأنها تشغل وكله، فما كان فيها من خير فهو موجود بكتب أهل العلم وأهل الفقه وأهل المعرفة والبصيرة يغني عنها، وهذه المسرحيات أكثر ما فيها التسلية وضياع الوقت، وإن تجري فيها شيء من الخير فهو موجود في الكتب النافعة والدروس النافعة وفيها غنى عنها والحمد لله. نعم، وربما أن هذه تجري على غيرها وتفتح للإنسان باب إلى مثلا متابعة هذه المسلسلات وهذه الأمور ثم تطوح به فيما هو بعيد عن العلم وأهل العلم. نعم.
غير الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعلم الله أن أحبك لله. وسؤالي هو محلات الأغاني والفيديو في بيع الأفلام المحرمة نعلم أنها مثل، فلماذا لا تزال على قدر الأصولية ولماذا يعطون تراخيص وهي خدامة بكل سنة؟ أجيبونا وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله أن يوفق المسؤولين لمتابعة هذه الأشياء و القضاء على ما فيه شر، نسأل الله ذلك، وأنتم عليكم بدوركم البلاغ وتبليغ المسؤولين عن هذه الأمور، لكن بعد التثبت، بعد التثبت من هذه الأمور وأنها موجودة فعلا وأن فيها لا تعتمد على الشائعات وعلى القيل والقال، لازم من التثبت، وإذا تثبتتم فبلغوا، بلغوا ولاة الأمور ولا تيأسوا، لا تيأسوا من رحمة الله عز وجل، ولا على الأقل فبرا ذمتكم إذا بلغتم. وهذا من التعاون على البر والتقوى. أما أن كل واحد يلقي باللائمة على الآخرين ولماذا فلان ما يفيد كذا وفلان ما يفيد كذا، هذا ما يأتي بخير، لكن أنت إذا تعاونت وبلغت وتابعت الأمور بحكمة وروية حصل الخير الكريم. نعم.
أرجو الله لذلك الشيخ ما هي الثمرات التي تترتب على الامر المعروف والنهي عنه؟
ثمرات تبعكم كثيرا منها، نجاه من عذاب الله عز وجل، انجينا الذين ينهون عن السوء، وعند حلول العقوبات لا ينجو الا اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه اولا براءه الذمه، براءة الذمة من الإثم المترتب على إهمال الأمر بالمعروف والنهي عنه. ثانيا فيه نفع الناس، نفع إخوانه وإنقاذهم من الردى. وثالثا فيه النجاة من العذاب وإبعاد المجتمع من المخاطر المهلكة. وأما نفعه في الآخرة فهو الجنة والسعادة التي أولئك هم المفلحون، الآخر مطلق في الدنيا والآخر. نعم. فيما يستطيع المسلم من التعاون، التعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، التعاون مع الهيئة في ما قد يخفى عليها أو ما لا تعلم به أو غير ذلك، أو فإذا حصل التعاون. ولكن الواقع مع الأسف في الغالب عكس هذا، هو أن كثير من الناس يلومون الهيئة ويلومون العاملين بالمعروف والنهي عن المنكر، يقولون هذول مسرعين، هذول فيهم وفيهم، هذول ملاذين فيهم كذا وكذا. ما في تعاون، وإلا لو كان في تعاون وتناسق بين الجميع لحصل الخير الكبير. بعض الناس ما عنده إلا السلام، ولا فلان ما يسوي كذا، ولا فلان ما يقول كذا. طيب أنت هل تعاون؟ هل بذلت ما تستطيع؟ هل قمت بالمسيئة؟ هل أديت ما عليك مما تستطيع؟ لا، الغالب لا، ما عندي شيء، إنما بس جمع النوم على غيره. نعم.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي، المدرس والموجه بالمسجد النبوي الشريف، وقد شرحها حفظه الله في مدينة الدمام. وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيله لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، في كتابه الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة مباركة إن شاء الله، قد نفع الله بها العبادة في الداخل والخارج منذ أن ألفها هذا الشيخ المجدد. هذه الرسالة للإمام الذي لست بحاجة إلى التعريف لي، أرجو أن تكونوا أنتم من أعرف الناس به، شاب خرج من هذه المنطقة حاجا بالبيت الحرام ثم عرج على المدينة ودرس في المدينة فترة طويلة وركز في دراسته على كتب السنة، ثم تجول في بلاد الشام والعراق ودرس أحوال المسلمين مع دراسته للعلوم فروع اللغة العربية والفقه وكتب السنة والتفسير. بدأ الشيخ دراسته على والده وتفقه، ومع ذلك كان عكف على كتب الشيخين الإمامين المعروفين الإمام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم. يعتبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب متخرجا على كتب الشيخين